السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، نحن الآن في جامع حسن السلطان في المدينة المنورة، سنشرح بإذن الله عز وجل الحديث 32 من حديث كتاب 40 النووية للإمام النووي رحمه الله. قال الإمام النووي رحمه الله عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضا. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. فالضرر والضرار في ماذا يكون؟ يكون في النفس، في المال، في الأهل، وفي غير ذلك. ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار؟ لأن يعني معنى، نريد أن نوضح معنى، ما معنى الضرر والضرار. الضرر يكون، بعض العلماء قالوا أنها بمعنى واحد، وأن معنى لا ضرر ولا ضرار أن لا ضرار يعني تأكيد للضرر، تأكيد النهي عن الضرر. وبعض العلماء قالوا الفرق بينهما، قالوا أن الضرر يحصل بدون قصد، يعني إنسان أضر إنسان آخر بدون أن يقصد أن يضره. أما الضرار فهو تعمد الإضرار بالآخرين. وبعض العلماء قالوا أن الضرر يكون من طرف واحد، من شخص واحد، والضرار يكون من الاثنين، يعني إنسان ظلمك وأنت تأتي تظلمه أيضا، هذا هو الفرق. وضربوا لذلك أمثلة، من هذه الأمثلة قالوا: رجل عنده مثلا شجر في بيته أو في مزرعته ويسقيها، ثم أضر بجاره الذي بجواره في انسياب الماء إليه وغير ذلك، هذا ضرر غير مقصود، لم يقصد، لم يتعمد. وأما الضرر المقصود فهو أن يتعمد، مثلا رفع الصوت، صوت مزعج لجاره وكذا متعمدا نكاية، هذا يسمى ضرار، هذا يسمى ضرار. وهناك صور أخرى له، منها أيضا من هذه الصور أن يطلق الرجل امرأته، فإذا قاربت على انتهاء العدة راجعها ثم طلقها ثم راجعها، كلها إما يضر بها ليتطول مدة عدتها ولا تتزوج، وهذا من الظلم العظيم، وهذا كانوا يفعلونه في الجاهلية، وبعض الناس موجود الآن للأسف يفعله، وهذا مصيبة عظيمة وظلم عظيم جدا. فالمقصود أن الحديث فيه النهي عن ذلك. الله سبحانه وتعالى قال: وجزاء سيئة مثلها. هذا قصاص وهذا جائز، لكن أفضل منه ما هو؟ الأفضل منه هو العفو والصفح، وذلك الله سبحانه وتعالى قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. العفو هو أن تعفو، الأفضل أن تعفو عمن ظلمك، هذا هو الأفضل. والله سبحانه وتعالى قال: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. حظ عظيم أن تعفو وأن تصفح ويكون قلبك سليم على آخرين، هذا شيء عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى، وفيه أجر عظيم. كذلك الضرر والإضرار في مجالات أخرى، منها مجالات البيع والشراء مثلا وغير ذلك، مثل يأتي مثلا سلعة معينة يحرج عليها مثلا، فيأتي أناس ليوقفوا السعر عند حد معين مثلا، أو يزيدوا للإضرار بالآخرين، هذا كله من الضرر والإضرار المنهي عنه. من أمثلته التي ذكرها العلماء: امرأة طلقت وعندها أبناء، وزوجها المطلق يهددها، يقول: ترى أنت زوجتي أخذت الأبناء، وما يقصد أن يأخذ الأبناء، ولا عنده قدرة أصلا على تربيتهم، لكن هذا ظلم وتعسف، هذا من الضرر العظيم والظلم العظيم والإضرار بهذه المرأة، ولا يجوز. وهذا يفعله للأسف بعض الناس الجهلة وضعاف الإيمان. فلاحظوا هنا في هذا الحديث متفق عليه عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، يعني لا يؤمن، لا يكون مؤمنا كامل الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، فكيف يضره؟ فالمصيبة عظيمة جدا، يعني في ظلم عظيم جدا يحصل. ومن أمثلة الإضرار، الضرر والإضرار، شهادة الزور، هذه عظيمة جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان متكئا وجلس، فمن تعظيم شأنها تعمد الكذب، تعمد السب والشتم للآخرين، هذا من الضرر والإضرار. طيب نأتي إلى مسألة مهمة، ما هي أسباب الوقوع في الضرر والإضرار؟ أسباب تالية: السبب الأول والأعظم هو ضعف الإيمان، ضعف الخوف من الله سبحانه وتعالى، هذا سبب عظيم جدا، يقع من الزوج، يقع من الزوجة، الزوجة أيضا قد تضر زوجها، يقع من الرئيس، من المرؤوس، من غيرهم. السبب الأول هو ضعف الإيمان والخوف من الله سبحانه وتعالى، وإلا في المؤمن قوي الإيمان الذي يتذكر قول الله عز وجل: ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، لا يمكن يتعمد يضر الآخرين أبدا، يضرهم. السبب الثاني أمراض القلوب، الغل والحقد والحسد والشحناء والبغضاء، هذه من أسباب عظيمة للضرر والإضرار. السبب الثاني الجهل، يأتي إنسان جاهل بالأحكام الشرعية ويقع في الضرر والإضرار. من الأسباب النكاية، الرغبة في النكاية. من الأسباب الفخر، يريد أن يفتخر بقوته عند الآخرين على فلان وعلى فلان وعلى فلان. وأيضا السبب الآخر مهم، الطمع المادي، مثل الذين يأتون الآن في المحاكم يشهد شهادة الزور، هذا لماذا شهادة الزور؟ إما حمية لفلان لأنه من قبيلته أو من عائلته أو كذا، أو طمع مادي سيعطيه آلاف. لا، فهذه مصيبة عظيمة الآن للأسف موجودة. يعني أنا مرة ألقيت كلمة في مسجد قريب من إحدى المحاكم، فلما انتهيت أشرت فيها إشارة خفيفة لشهادة الزور، فلما انتهيت جاني أحد القضاة قال: يا ليتك أطلت الكلام عن شهادة الزور، أشغلوني شهداء الزور في هذه المحكمة. السبب الآخر كما قلت العصبية للعائلة والقبيلة. سبب آخر ضعف الفقه لفضيلة العفو والصفح. السبب الآخر أيها الأخوة، طيب هنا سؤال: ما هي نتائج الإضرار والضرر والإضرار؟ نتائج التالية: النتيجة الأولى الظلم، يقع الإنسان في ظلم الآخرين، والظلم ظلمات يوم القيامة. النتيجة الثانية الإثم، يأثم إثما عظيما عند الله سبحانه وتعالى، ويوم القيامة هؤلاء يختصون به في عرصات يوم القيامة، يختصون به ويأخذون من حسناته. النتيجة الأخرى العقاب العظيم في الدنيا والآخرة، يعاقب في الدنيا، وإن لم يعاقب الدنيا يعاقب في الآخرة، أو فيهما معا، أو فيهما معا. النتيجة الأخرى أيها الأخوة المهمة التعرض لدعوة من أضر بهم، لأنهم لن يستحمل، سيدعون عليه. وأنتم الآن ترون في المشاهد الآن حالات كثيرة، إنسان دعا على من ظلمه وصار له أمور عظيمة جدا ونتائج سيئة. فينبغي المؤمن أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يجتهد دائما في أن يبتعد عن الإضرار بإخوانه المسلمين. أسأل الله جميع التوفيق والسداد، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يثبتنا على طاعته، وأن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولاة أمورنا وإخواننا المسلمين، ويجمعنا في جنات الفردوس الأعلى، وأن يعيذنا من الضرر والإضرار بالغير ومن الظلم لهم، وأن يصلح لنا نياتنا وذرياتنا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.